بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان وأعنا على الصيام والقيام والقرآن، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 11 في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان من أخلاق السلف الصالح. في بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع خلق من أخلاق السلف الصالح. هذا الخلق كان بعنوان بر الوالدين في زمن قل فيه البر وكثر فيه العقوق، ومن المعلوم أن من العقوبات المعجلة عقوبة العقوق، لأن عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر وموبقة من الموبقات. بدأنا نذكر آثارا عن السلف الصالح في قضية البر، فعشنا في اللقاء الماضي مع إمام جليل من أئمة المسلمين وفقيه من الفقهاء الأربعة، وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ورأينا كيف كان بره بوالديه. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. عن ابن الهداج رضي الله عنه قال: قلت لسعيد ابن المسيب رحمه الله: كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته، إلا قوله وقل لهما قولا كريما. ما هذا القول الكريم؟ فقال ابن المسيب رحمه الله: قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ. قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ. شوف التشبيه الجميل قوي عشان يبين قضية القول الكريم. طبعا كان قديما هناك ما يسمى بنظام الرق، والعبد الآبق هو ذلك العبد الذي عصى سيده، وكان العبد الآبق يعاقب بعقوبات شديدة من سيده، فكان إذا آبق العبد عاد راجيا نادما، يبدأ يتملق سيده حتى يعفو عنه. فما بالك إذا كان هذا السيد فيه غلظة وشدة، كيف يكون حال العبد إذا أذنب في حقه؟ وجل، خائف، يبدأ يستخدم أعذب الكلمات وأرق الكلمات حتى يرضى عنه سيده. فالحسن البصري بيشبه ده، بيقول له: القول الكريم للأم والأب بمثابة عبد مذنب ذهب إلى سيده الذي عصاه، وهذا السيد فيه غلظة وشدة، فلابد أن يترفق وأن يندم وأن يستخدم أعذب الكلمات لإرضائه. إذ أنت حضرتك مطالب بالقول الكريم مع الوالدين وقل لهما قولا كريما يا الله. خلي بالنا هنا إخوة، القرآن في معاملة الوالدين أوصانا بالبر للوالدين سواء كان حيين أو بعد موتهما، أو بعد موتهما في حياتهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، الحياة تقدمت بهما السن وهم عندك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أدي نهي عن القول السيء، واستخدم أقل كلمة ممكن تقال للوالدين وهي كلمة أف. ولا تنهرهما، ودي الفعل، اوعى تفعل فعلا يغضبهما. يبقى أنت مطالب بالبر قولا وعملا مع الأم والأب، فلا تقل كلمة فيها نوع إساءة ولا تفعل فعلا يؤدي إلى إغضابهما. ولذلك قلت لك أن ابن عباس يقول إذا نفض الولد ثوبه في حضرة أبيه أو أمه يعد عاقا لهما، فالغبرة التي تخرج من ثيابك في مجلسهما عقوق. ياه، يعني أنت جاي من بره كنت بتلعب بتعمل رياضة، ولا جاي من طريق وكان في غبرة فدخلت المنزل في حضرة أبيك أو أمك بتعمل بس ثيابك بتنفضها هكذا من الغبرة، قال لك ده عقوق. يا الغبرة اللي تخرج من الثوب في مجلسهما يعد إيش؟ عقوقا. فالإسلام ينهاك عن العقوق بالقول وبالفعل، لا تفعل ما يغضبهما ولا تقل ما يسيء إليهما. يا الله. ولذلك ذكرت لكم من ضمن الآثار قصة هذا الرجل الصالح وابنه الصالح. الابن يلبس ثيابا جديدة، وانت عارف بقى ما تكون الإنسان يلبس ثياب جديدة كده وبيهيئها ولا بيكويها ويزبطها، يريد أن يخرج بها جديدة نظيفة. فالابن بيرتدي ثوبه الجديد، وكان أمامه مشروب فيه حلوى، زلت تسميه كوكتيل. الأب كبير في السن، تعثرت قدمه فسكب المشروب على ثوب ولده. ركز معايا في المشهد ده الآن، حضرتك رايح مشوار مهم لابس أفضل ما عندك وتمام التمام، وفجأة جه الوالد راح خبط كوباية الشاي بهدل لك الثياب، أو طبق فيه طعام وراح سكبه على ثوبك، هتعمل إيه؟ تعال قول لي هتعمل إيه مع أبيك؟ الله يرضى عليك، ده البر أقبل رأسه. إنما لو تكلمنا عن الواقع ربنا يسلم، ربنا يسلم. شوف الولد الصالح عمل إيه؟ الطعام وقع في حجره كده في الثوب الجديد، فابتسم وبدأ ياخد الطعام يلتقطه من ثوبه يأكله، يقول جزاك الله خيرا يا أبي، قربت لي الطعام والحلوى، كان بعيد عني وانت قربته لي. ونقلع الثوب، ايه المشكلة؟ ويترمي في الغسيل، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة الثوب؟ انما ازاي؟ مش تخلي بالك يا حاج، مش تخلي بالك يا حاج، ينفع كده يا حاج؟ الهدوم الجديدة ينفع كده؟ وتلاقي الحاج ولا بيكبر راس، انا اعذرني يا ابني، معلش يا ابني كبر سن ما خدتش بالي يا ابني. اذا وصلت للدرجه دي ان الاب هو اللي بيعتذر للابن، وبعدين بنسال ليه الام انكسرت؟ يا اخوه، انتصار الام على العدو الظاهر بتيجي من هنا، من الاخلاق، من القيم، من الايمان. لا ينفصلان ابدا، لا ينفصل هذا عن ذاك، لأن الله تعالى إن الله يدافع عن الذين
آمن. طب العاق الوالدية خرج عن دائرة الإيمان الكامل، مش ممكن، ده عاق. كيف ربنا ينصره؟ كيف ربنا يمكن له؟ دي الفجوة يا إخوة. وعشان كده بنقول لك دايما الأخلاق في ديننا مرتبطة بعقيدتنا، لا ينفكان أبدا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف خلق، ربط النبي بإيه؟ بالإيمان بالله واليوم الآخر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، إيمانه ارتبط بخلق. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخلاقنا كلها مستمدة من عقيدتنا، من إيماننا. وعشان كده أقول لك دايما لا يمكن تجد صاحب معتقد صحيح عنده سوء في الأخلاق أبدا، ما عنده سوء في الأخلاق. طب بيجي منين سوء الأخلاق؟ من غبش في العقيدة. ولازم نفرق بين فارق بين سوء الأخلاق وبين الشدة. لازم المسلم يكون عنده شدة في موطنها، ودي مش من سوء الخلق خلاص. فانتبه، عشان البعض أحيانا فيهم تختلط عليه. مش معنى سوء الأخلاق إن إيه العملية، لا، سوء الخلق إنه عاق لوالديه. مش ممكن تجد مسلم صاحب عقيدة يكون عاق لوالديه أبدا. إنه يكون عنده خيانة، مش ممكن. عنده كاذب، مش ممكن. عنده خلف الوعد، مش ممكن. مش ممكن المؤمن حقا يخلف وعدا ولا يكذب. وذلك النبي لما سئل هل يزني المؤمن؟ قال نعم. هل يسرق المؤمن؟ قال نعم. قالوا هل يكذب المؤمن؟ قال لا، المؤمن لا يكذب، لأن الكذب من صفات المنافقين، من صفات المنافقين. عشان كده النفاق ينقسم قسمين، نفاق أكبر مخرج عن الملة عياذا بك اللهم منه، وده أهله في الدرك الأسفل من النار. في بقى نفاق عمل هو النفاق الأصغر، وقل أن يسلم منه المسلم إلا من رحم ربي وعصى. النبي بينه قال علامة أو آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. المسلم ما يفعل هذا. طب إن وقع فيها يبقى فيه صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله، لازم يبعد عنها ويتوب منها. وفي رواية أخرى زاد النبي صفة رابعة قال: وإذا خاصم فاجر. يعني يفجر اللي بنسميه احنا يقفل كل الأبواب. نقول لك اوعى في العلاقات، خلي دايما الباب مواربا، اوعى تغلقه. يعني ايه؟ انا اختلفت مع الشيخ محمد حج اللي قدامي ده، ما اقفلش الباب، اخليه مفتوح سنة كده، يمكن يرجع او انا ارجع. يعني ما اقفلش الباب، يعني اختلفنا خلاص احفظ لساني عن اخي ولا اهتك له سرا ولا افرح في من يتهمه عندي وجري، لان انا كده بغلق الباب خلاص. انا بيني وبين اخي في مشكله، لا شك لازم يكون في بيننا مشاكل كبشر. فالنبي يقول لك اهو: طب اقعد 3 ايام كده اهدأ، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. خلي الباب موارب، اوعى تقفله. المشكله بقى انك تختلف مع اخيك، تبدا الاسرار تطلع، واي حاجه اخوك كان اسرك بها بينك وبينه، ها؟ لا، المؤمن ما يعملش كده. طب إذا جت فيه نقول له توب منها بسرعة، دي مش صفتك أنت، دي دخيلة عليك، دي آفة، لازم تبعد عنها بسرعة وتتوب، لأن دي جت من عند المنافقين اللي فوق، جابوا لنا الصفات القبيحة دي خلاص. فإن وقعنا نقوم بسرعة ونستغفر ونندم. فأنا عايز أقول لك إن سوء الخلق لا يمكن يأتي إلا من غبش في الاعتقاد. عشان كده أقول لك أهم شيء كانت دعوة الأنبياء تقوم على إيه؟ على التوحيد الأول، على الإيمان الأول، على العقيدة الأول. ليه؟ لأن إن صحت عقيدتك، العقيدتك اللي يحصل صحت أخلاقك، هتنضبط. علشان كده يا إخوة القرآن قال لنا مع الوالدين في حياتهما لابد من البر بالقول والعمل. اوعى سوء الأخلاق مع الأم والأب. طب وبعدين قال ولا تنهرهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. دي بعد الموت بقى، ها؟ كم مرة دعيت للأم والأب بهذه الدعوة؟ ولذلك العلماء قالوا كده ضابط، قالوا علامة الصلاح بر الوالدين. لما انت عايز تعرف نفسك صالح ولا طالح، شوف علاقتك بالأم والأب. لأن الآيات قالت إيه عن البرين في سورة كمل يا شيخ الحجر. إن يكونوا صالحين. ها. ربط الصلاح بإيه؟ بالبر اللي فوق ده كله. يبقى أنا عايز أعرف أنا صالح ولا طالح، أشوف علاقتي بأمي وأبي. يبقى بعد الموت أنا مطالب بالبر بالدعاء لهما، أدي واحد. في بعض النصوص الصلاة عليهما. يعني الصلاة هو الدعاء، لأن الدعاء صلاة، مش إن أنا أصلي، لا. الصلاة هنا يعني الدعاء، أدي واحد. إيه كمان؟ الإحسان إلى صديقهما. الأب كان له صديق بيحبه قوي، أنا أبره بعد موت أبي، فبري له بر الأبي. ابن عمر رضي الله عنهما كان في سفر يركب دابة قوية ومعه الغلمان ومعه بعض الدواب الضعيفة شوية، ففي الطريق التقى برجل أعرابي مسن، فنزل ابن عمر من على دبته وقبل رأس الرجل وخلع عمامته الجديدة وألبسها للرجل وثوبه وألبسه للرجل وتنازل عن دبته القوية وأحطاها للرجل وركب دابة ضعيفة. قال له غلام: يا ابن عمر، كان يكفي هذه الدابة؟ قال: أتدري من هو؟ قال: لا. قال: إنه صاحب عمر، إنه صاحب عمر، ده صاحب أبي، يعني يأخذ أغلى ما عندي وأفضل ما عندي برا بأبي. يا عالجمال يا إخوة. يبقى لازم تحسن لصديقهما. ده شوف النبي علمنا الوفاء ده حتى مع الزوجة، مش الأب والأم، شوف الزوجة، مع أن الأب والأم أعلى. طب شوف الزوجة، النبي كان بيعمل معها إيه؟ خديجة لما ماتت كانت امرأة تأتي النبي بعد موت خديجة يبسط لها رداءه ويكرمها ويقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة. يا طب نعمل إيه مع الأم والأب؟ يا عم الشيخ، ما برضو بعض الأباء فيهم ظلم، نعم، لكن هل ظلم الأب للابن يجوز للابن أن يظلم الأب ويعق؟ الإجابة لا، أبدا أبدا، لا يمكن. حتى وإن جار عليك أبوك أو أمك لا يحق لك أن تجور أو أن تعق. يبقى عقوق الآباء شيء، وإن أنت ترد مش مع الأب والأم، فانتبه الله يرضى عليك. يبقى أنا مطالب بعد الموت أتصدق عنهما من مالي، لأنهما سبب وجودي في الحياة. يبقى تكثر من الصدقات ومن الدعاء ومن صلة من كان يحب الصلة. فهكذا يا إخوة، لما يدخل الوقت أخبرونا، الله يبارك لكم. دقيقة. طيب نأخذ أثرا آخر من آثار القوم. عن أبي بردة قال: إن رجلا من أهل اليمن، انتبه معي، إن رجلا من أهل اليمن، اليمن من اليمن والبركة، الإيمان يمني والحكمة يمنية، فنسأل الله تعالى أن يفرج كرب أهل اليمن. آمين. اللهم آمين. إن رجلا من أهل اليمن حمل أمه على عنقه، على كتافه كده وعلى عنقه، فجعل يطوف بها حول البيت، بيطوف بها في الحج حول البيت، وهو يقول: إني لها بعيرها المدلل. أنا الجمل بتاعها اللي إذا ذعرت ركابها لم أذعر، يعني البعير معروف كده لو كده يزعر ويفر، أنا لا، هي أنا مدلل لها. وما حملتني أكثر، ده هي وأنا صغير شالتني أكثر، طول عمرها شيلاك وفي حضنها مدفياك. انتبه. ثم قال: أتراني جزيتها؟ يعني اللي أنا عملته ديت حقها؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة. الطلق بتاع الوضع ده، والله لو شلتها على عنقك ما بقي من حياتك ما وفيتها زفرة واحدة عند مولدك من زفرات الولادة، أي من الطلق. آه لو تعلم كم تتحمل الأم من أجلك أنت، لكنت عند قدمها مقبلا لها. إخوة الإيمان والإسلام، ضاق المقام، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.